بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بمنه وكرمه، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زالت هذه اللقاءات المباركة تتجدد بإذن الله عز وجل، نجلس في بيت من بيوت الله، نتدارس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء من الله عز وجل أن تحفنا الملائكة وأن تغشانا الرحمة وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعظم عنده يوم الدين، إنه على ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو الغفور، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المغفرة. أما حديثنا اليوم فعن اسم آخر من أسمائه سبحانه وتعالى، وصف الله عز وجل به نفسه وذكره به صلى الله عليه وسلم. هذا الاسم العظيم على أساسه أقام الله عز وجل السماوات والأرضين، وهذا الاسم العظيم أنزل الله عز وجل به القرآن وعلمنا فيه الأحكام، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة التي هو الواحد فيها سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها أحد، ولكن من صفات الله عز وجل ما يجوز للخلق أن يقتبس منها، وإن كان مهما فعل لن يكون كربنا سبحانه وتعالى القائل عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن من صفات الله ما لا يجوز لأحد أن يتصف بها، فالرحمة مثلا المؤمنون مدعوون إليها، وكذلك المغفرة فإن المؤمن مدعو لأن يغفر لإخوانه. أما العزيز، أما المتكبر والجبار فإنها من صفات الله عز وجل التي لا يحل لأحد أن يتصف بها، ومع ذلك كله فإن صفات الله عز وجل كما قال الله عز وجل عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الصفة أعطاها الله عز وجل لأنبيائه، وأعطاها لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخبر أنه من أوتي هذه النعمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وكذلك اتصف بها الأولياء والصالحون. هذا الاسم الأعظم من أسماء الله عز وجل هو اسم الله عز وجل الحكيم. وحتى لا يطول بنا الكلام، فإن من الحكمة أن لا نطيل على الإخوان، فإننا نلخص الموضوع في عناصر: الأول معنى الحكمة عموما، والفرق بين حكمة الله عز وجل وحكمة الناس إن كان عندهم حكمة، ثم نتكلم عن أسباب اجتلاب هذه الحكمة والحصول عليها، كيف يحصل الإنسان على هذه الحكمة، ثم بعد ذلك نضرب أمثلة من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي حياته، وكذلك من حكم العلماء رحمهم الله تعالى. أولا معنى الحكمة: الحكمة في اللغة تعني المنع، لذلك يقال للحديدة التي توضع في فم الدابة حتى تحكمها يقال لها حكمة، لأنها تمنع الدابة أن تسير كيف تشاء، إنما تسير بإذن صاحبها، فصاحبها يمنعها من أن تسير كيف شاءت ويحكمها حتى تسير على مراده. ومن هذا المعنى اللغوي جاء المعنى الشرعي، فالمنع هو أصل الحكمة، فقد اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل رحمهم الله تعالى في معنى الحكمة، فقالوا الحكمة العلم، وبعضهم قال الحكمة الحلم، وبعضهم قال الحكمة العدل، وبعضهم قال الحكمة القرآن، وبعضهم قال الحكمة هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وكل هذه المعاني صحيح، لأنها تدور على المنع وتدور على الخير، فمن قال أن الحكمة هي العلم فالعلم يمنع صاحبه من الجهل، والجهل هو الذي يورد صاحبه الموارد، فإن العلم على هذا المعنى يمنع صاحبه من الجهل فيكون من الحكمة. ومن قال أن الحكمة هي الحلم فهي أن يمنع الإنسان نفسه من الغضب الذي هو سبب في كل شر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي وهو يوصيه لا تغضب، لأن من الحكمة أن لا يغضب الإنسان، فإنه إذا غضب لا يحسن التصرفات. ومن قال أن الحكمة هي العدل كذلك قال أنها بمعنى المنع، فإن العدل يمنع من الظلم، فإذا كان الإنسان عادلا كان حكيما. وكذلك من قال أن الحكمة هي القرآن فإن القرآن يمنع من اتبعه من ولوج النار، ويمنع من اتبعه من سلوك طرق الردى، ويمنع من اتبعه من ترك أعمال الخير، وكذلك هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم يستشهد بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمعنى العلم قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهنا لا يمكن أن تكون بمعنى القرآن أو أن تكون بمعنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بمعنى الحكمة مطلقا. فمن أوتي هذه الحكمة ومنها أو على رأسها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوتي خيرا كثيرا. وكذلك جاءت بمعنى السنة، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قال العلماء معنى الحكمة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة هذه التعاريف لمعنى الحكمة أن الحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع كل شيء في موضعه. الإصابة في الأقوال، ومن تكلم بكتاب الله عز وجل فهو قطعا مصيب، ومن تكلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو قطعا مصيب، لأن هذا مصدرهما الوحي المعصوم. أما إذا كان اكتسب الحكمة من كلام الناس ومن كلام من سبقه ومن الأمم التي أبادها الله عز وجل فإنه كذلك يصيب في أقواله ويصيب في أفعاله ويضع كل شيء في موضعه الصحيح. وإن شئت أن تلخص الحكمة بقولك هي وضع كل شيء في موضعه الصحيح. أما الفرق بين حكمة الله عز وجل واتصافه بهذه الصفة أن الحكمة عند الناس لا بد أن تكون مسبوقة بجهل، فإن الإنسان لا يولد حكيما بل يولد جاهلا لا يعلم شيئا، ثم يتعلم مما علمه الله عز وجل ومما يسر الله له أن يتعلم من هذه الدنيا، فإنه يكتسب الحكم وعلى رأسها اتباع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حكمة الله عز وجل فهي حكمة مطلقة غير مسبوقة بجهل سبحانه وتعالى عن الجهل، فالله عز وجل خلق كل شيء وقدره وعلم مورد كل شيء ومصدره، والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى يعلم مثاقيل الأشجار ويعلم عدد الأمطار قطر الأمطار ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فحري به وجدير به سبحانه وتعالى أن يضع كل شيء في موضعه، وعلى رأس ذلك الأمر وهو دينه الذي أنزله للخلق يتحاكمون فيه فيما بينهم. أما البشر فإنهم عرضة للنقص والخلل، كلما اقتربوا من هدي الله عز وجل ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت إصابتهم وكانت حكمتهم، وكلما استفادوا ممن سبقهم من الأمم كانت حكمتهم. فلذلك كما قلنا حكمتهم قاصرة، وحكمتهم تحتاج إلى أمور من المغيبات قد لا يستطيع الإنسان أن يدركها، ولكن الله عز وجل يعلم كل شيء. وسأمثل على ذلك بنبي الله عز وجل، بنبي الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام. وحتى نستفيد من قراءة القرآن والتدبر فيه، نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يصنع الفلك، وأخبره أنه لن يؤمن من قومه إلا من آمن، لذلك دعا عليهم كما في سورة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بعض الناس يقول كيف يدعو النبي على أمته؟ هذا نبي الله عز وجل قد أخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فكل هؤلاء الذين لم يؤمنوا إنما هم كفار، وما سيأتي من نسلهم فهم كفار، لذلك دعا عليهم نوح. نرجع إلى موضوع الحكمة. نوح عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أو وعده الله عز وجل أن ينجي له ولده، أو عفوا أن ينجي له أهله، أن ينجي أهله أجمعين. فبنى نوح عليه الصلاة والسلام الفلك العظيم الذي جعل فيه من كل زوجين اثنين، ثم جاء الطوفان العظيم الذي ملأ الدنيا والذي أغرق كل شيء إلا سفينة نوح، ثم أغرق الله عز وجل بحكمته ابن نوح عليه الصلاة والسلام لينقل لنا رسالة عظيمة على تمام حكمة الله عز وجل. نوح عليه الصلاة والسلام ظن أن ابنه من أهله، والله عز وجل وعده أن ينجي أهله، فلما رست السفينة على الجودي قال نوح عليه الصلاة والسلام: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وأنا دائما في المحاضرات أسأل الإخوة ما هو ختام الآية: وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، أو وأنت أحكم الحاكمين؟ لو كنت تتكلم بالعواطف وبدون فهم للقرآن وبدون فهم من هذا النبي العظيم وتأدبه مع الله عز وجل لقال: وأنت أرحم الراحمين، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، أرحم الراحمين ينجي. ولكنه من تمام أدبه مع الله هو يظن أن ابنه من أهله، والله وعده أن ينجي أهله. والوعد في ظاهره، في ظاهره قد أخلف، في ظاهره، لأن الله لا يخلف وعده، والوعد في ظاهره قد أخلف. فنوح إذ يسأل عن الحكمة في إخلاف الوعد، فقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا أجابه الله؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، والحكمة العلم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا يعلمنا أيها الإخوة الفضلاء أنه إذا فقد إنسان عزيزا أن لا يجزع وأن لا يفزع، وأن لا يبدأ بالتسخط وذكر الألفاظ التي لا تليق مع الله عز وجل. فالله عز وجل عاتب نوحا عتابا شديدا، رغم أن نوح سأله متأولا وختم كلامه بأنك أحكم الحاكمين، ولكن الله عز وجل اشتد عليه. والله عز وجل يعلم أنبياءه ويربيهم، وأخبره أن الله عز وجل لا يخلف وعده، إنما هي الحكمة التي لم يطلع عليها نوح عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة، من رزق الحكمة أو أن رزق شيئا من هذه الصفة العظيمة رضي عن الله عز وجل، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه يحتاج إلى توفيق الله عز وجل وتسديد الله عز وجل في الأقوال والأفعال. هذه القصة تبين لنا مدى حكمة الله عز وجل، والفرق بينه وبين حكمة البشر وعلى رأسهم أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام. سؤال مهم يطرح نفسه: هل الحكمة هي الحلم كما جاء في بعض تفاسيرها؟ هل الحكمة ألا تغضب؟ هل الحكمة ألا تشتد؟ هل الحكمة ترك العقوبة أم العقوبة؟ من الخطأ أن يظن الإنسان أن الحكمة دائما هي اللين، بل الحكمة كما قلنا هي وضع كل شيء في موضعه، فالشدة في موضع الشدة والرحمة في موضع الرحمة. لذلك لو تتبعت أوامر الله عز وجل ونواهيه أن من خالفها يدعوه الله عز وجل إلى التوبة برحمة ورفق ولين، ويدعوه إلى الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة والاستغفار، ولكنه يأمر أولياء الأمور مثلا يأمرهم بالعقوبة وإقامة الحدود. إذن الحكمة هي أن تجعل كل شيء في موضعه. فإن بعض الناس إذا ربى أبناءه مثلا قد يربيهم باللين فيفسد الأبناء، أو يربيهم بالشدة المفرطة فيفسد الأبناء. أما الحكمة هو أن تشتد في موضع الشدة وأن تلين في موضع اللين، وقل من يحسن هذا الأمر إلا إذا كان كما قلنا مستنا بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الشاعر: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر. إذا وضعت الرحمة والندى يعني اللين، إذا وضعته في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى. والمعنى من هذا البيت أنك تضع كل شيء في موضعه. كما قلنا كلامنا عن اسم الله عز وجل، ولكننا نستفيد من اسماء الله عز وجل كما قلت في البداية في من بعضها أن نستفيد منها، أن نرزق هذه الحكمة التي كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إليها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه في هلكته في الحق، يعني أعطاه الله مالا فأنفقه في موارد الخير، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية: رجل آتاه الله القرآن فهو يقضي به ويعلمه. أما رواية الحكمة فهي عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل اليمن فقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، رواه البخاري رحمه الله. وكذلك عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. دعا لابن عباس، وكما جاء في الأثر الآخر أنه قال: اللهم علمه التأويل، والتأويل هو التأويل القرآن وهي الحكمة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: الحكمة ضالة المؤمن، فأنا وجدها أو فحيث وجدها فهو أحق بها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه: إذا رأيتم الرجل، ويدخل فيه المرأة، إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقترنوا به فإنما يلقى الحكمة. الرجل إذا هدأ في المجالس وكان يستمع إلى الناس ولا يتسرع في كلامه فإنه يلقى الحكمة، لأن الحكمة يلقيها الله عز وجل على من يشاء من عباده. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حادثة الإسراء والمعراج: أتاني ملكان وكان منهم جبريل فشق صدري إلى ما أسفل سرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فأخرج قلبي وغسله بطست من ماء زمزم، طست من ذهب من ماء زمزم، ثم قال: وملأ جوفي حكمة وعلما. وملأ جوفي، جوف النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة وعلما، ثم أطبقه وختمه بختم النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن من الشعر لحكمة. كيف نحصل على هذه الحكمة؟ كيف نستجلب هذه الحكمة؟ أولا أن نسألها من واهبها سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة والحلم والعلم والعدل، هذا الأصل. أما عن طرق اكتسابها بالأسباب الشرعية التي أذن الله عز وجل بها فهي تدور على أمرين. من أراد الحكمة فعليه أن يسعى في أمرين يسميها العلماء الحكمة العلمية، هذا الجانب الأول، ثم الحكمة العملية، وهذا الجانب الثاني، والعلماء يستشهدون على ذلك بكتاب الله عز وجل. أما الحكمة العلمية وهي النظرية هي معرفة حقائق الأمور، تطلع على حقائق الأمور، لأن بعض الناس يستعجل يصدر الأحكام ثم إذا تبين له حقيقة الأمر يقول والله ما كنت أعرف أن ذلك، لو كنت أعرف أن هذا الأمر كذا وكذا ما كنت سرعت. وأنت تسلم نفسك للطبيب فيقطع رجلك دون أن تسأل، وتسلم يدك للطبيب فيقطعها دون أن تسأل، ويعطيك بعض الحبوب فتأكلها وما تدري ما تأكل، لماذا؟ لأنك تثق بعلمه ومعرفته وإن كان معرضا للخطأ. إذن الحكمة الأولى هي الحكمة العملية العلمية النظرية، هي معرفة حقائق الأمور وربط الأسباب بالمسببات والمقدمات بالنتائج. طبعا الله عز وجل لا يحتاج إلى هذا، فهو يعرف الأسباب والمسببات، بل هو الذي خلق الأسباب سبحانه وتعالى. أما نحن فنحتاج إلى معرفة الأسباب والمقدمات والنتائج والمعطيات حتى نصل إلى حقيقة وحكمة، وذلك يمكن اقتباسه من القراءة في كتاب الله، طبعا أنا أكرر هذا لأن أهميته، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سير الصالحين، وقراءة الأمم التي سادت والأمم التي بادت. وإذا اطلع أحدكم حوله طبعا في التلفاز وفي غيره من الوسائل لا يجد أن تلك الدول التي بادت إنما هي دول فقدت الحكمة وفقد من كان يقوم عليها هذه النعمة. لو كانوا يحكمون أقوامهم بالحكمة لسادت أممهم، ولكنها ما بادت إلا بعد أن تخلت عن هذه النعمة. قد يقول أحدهم أنهم كانوا يعرفون الأسباب والنتائج ولكنهم تركوها، نقول هذه هي القسم الآخر، هو الحكمة العملية، لأنه لا يكفي أنك تعلم، لكن لا بد أن تعمل بما تعلم. فكم من إنسان يعرف أن الصلاة واجبة ولا يصلي، فأين الحكمة في ذلك؟ وكم من إنسان يعرف أن الله مطلع عليه وأنه سائله عن تلك الصلوات التي ضيعها والواجبات التي تركها، فأين الحكمة في رأسه؟ وتراه يلبس أحسن الثياب ويتقلد أعلى المناصب، بل قد يكون في أعلى الدرجات العلمية، ولكنه يترك فرائض الله ويلغ في معاصي فيما حرم الله عز وجل، ثم يظن نفسه حكيما. الحكيم هو الذي يطيع الله عز وجل، الحكيم هو الذي يستجيب إلى أمر الله عز وجل، لأنه يعرف أنه سيحاسب على هذه الأعمال. الحكمة العملية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو كان يدعو فيقول: اللهم أسألك علما نافعا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا أن العلم باستقلاله لا يكفي، إذن الحكمة العلمية لا تكفي، لا بد أن توفق للعمل. اللهم أسألك علما نافعا، ثم قال: وعملا متقبلا. وكذلك جاء وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. قد كثير من الناس عنده علم لكنه لا يعمل به، إذن هو ليس حكيما، لأن الحكمة ترتكز على أمرين: العلم والعمل بهذا العلم. أما الأدلة الواضحة من كتاب الله على هذا الأمر العظيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ربي هب لي حكما، هذا هو العلم، ربي هب لي حكما، هذا هو العلم، وألحقني بالصالحين، هذا هو العمل. فإذا أراد الإنسان التوفيق لا بد أن يتعلم ثم يعمل بما تعلم. وكذلك قال عيسى بن مريم: إني عبد الله، وهو في المهد، آتاني الكتاب، هذا هو العلم، وجعلني نبيا، هذا هو العلم، وجعلني مباركا أينما كنت، ثم قال في العمل: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يقل والدي لأنه ليس له والدان عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال نبي الله عز وجل، نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله له في ذلك الموضع العظيم الذي كلمه عند الشجرة، فقال له: إنني أنا الله. هذا هو العلم، أن تعرف التوحيد، تعرف كيف تعبد الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ثم اعمل. لا بد أن تعلم أولا ما هي حقيقة التوحيد، كيف توحد الله، كيف تعلم حقيقة أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم تستفيد منها وتعمل على أثرها. قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا هو العلم، ثم قال: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا هو العمل. هذه نبذة يسيرة عن كيفية تحصيل الحكمة. والله عز وجل وصف بعض أصفيائه بالحكمة فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. حتى دائما أقول: إذا أردت منهجا في تربية ولدك فارجع إلى سورة لقمان، فالله عز وجل يخبرك، لأنك إذا أردت تربية أبنائك فإنك تبحث عن الأفكار شرقية كانت أو غربية، ونحن نقول: لا بأس إن كانت توافق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل هذا أن ترجع إلى المعين الأصيل وهو كتاب الله عز وجل. والله عز وجل يدلك على حكيم يعلمك كيف تربي ابنك، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أخبرك الله أنه حكيم حتى تقتدي به، وأول ما أمر به ابنه ألا يشرك بالله، أمره بالتوحيد الذي هو رأس الأمر، هذه علاقته بربه. ثم أمره بالصلاة، وهذه علاقته بربه. ثم أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه علاقته بمجتمعه. إذن الله عز وجل لخص لك كل تربية ابنك في هذه الصورة اليسيرة، فارجع إلى تفسيرها واستخرج ما فيها مما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى. نعم، بقي عندنا العنصر الأخير وهو أمثلة من الحكمة. أمثلة من الحكمة، من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحكمة، وقبل ذلك حكمة الله عز وجل تراها في كل شيء، تراها في كتابه وفي سنة نبيه، وتراها كذلك في خلقه الذي لا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى. فلا بد للإنسان أن يستحضر حكمة الله عز وجل، ولا بد دائما إذا أصابه خطب أن يرجعه إلى أمر الله عز وجل وإلى حكمته البالغة، وأن يعرف أن كما ذكرت أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه، حتى يرضى عن الله سبحانه وتعالى فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله عز وجل بالحكمة، قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان على ذلك صلى الله عليه وسلم. فمن مواقفه مثلا أو مواقفه العامة أنه دعا قريشا وقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم ما تقولون، فقالوا نصدقك ولن نعهد عليك كذبا قط، ثم أخبرهم أنه النذير المبين. فهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، فقد أقام عليهم الحجة أنه غير مكذب عندهم، وأنه لم يحفظ عليه كذب قط، فهذه من حكمة الداعي، وسأذكرها فيما بعد. وكذلك من مواقفه الخاصة أنه أتاه صلى الله عليه وسلم شاب فاستأذنه بالزنا. لو لم نسمع هذه القصة وجاء شاب لأحد طلاب العلم ويسأله أنه يريد أن يزني، والله لاشتد عليه في الكلام وأغلظ عليه، وهذا في سوء أدب، كيف تتكلم مع الشيخ بهذا الطلب، طلب عظيم، تقول رجل يريد أن يزني. في الجاهلية كان يستحي الواحد يقول لواحد يريد أن يزني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلسه ووضع يده على فخذه وقال له ترضاه لأمك، ترضاه لأختك؟ شوف كيف ملأه علما، الآن يؤصل فيه العلم. فقال لا يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله. ثم أخبره أن الناس لا يرضون ذلك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وصرف عنه ما يجد. ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة، حتى أن يذكر قصة أن إحدى الأخوات اتصلت تسأل أنها تريد العمرة، ونحن في رمضان كثير من الناس يريد الذهاب إلى العمرة، فقالت لي أنني أريد العمرة وأنها امرأة فقيرة. طبعا هذه الأسئلة تأثير على المسؤول، لأن إذا قلت أنا فقيرة وأنا فقد يعني يتأثر الداعي فيقول طيب لا بأس ضرورة. أما الذي يعرف دين الله عز وجل فإنه يعرف أن الله عز وجل ما أراده منا نصنعه، وما لا نستطيعه فالله عز وجل لا يكلفنا إلا وسعنا. المهم أنها قالت أنها امرأة فقيرة، وأن زوجها فقير جدا، وأنها لا تستطيع، وأنها كبيرة في السن، طبعا كلها تأثيرات، أنها كبيرة في السن، وأنها ترغب في رؤية بيت الله، وأن بيت الله يزيد في الإيمان، وأنه لعلها تموت وتحرم هذه النظرة، أسأل الله أن يرزقنا تلك النظرة. المهم بعد ذلك جاء السؤال أنها وجدت رفقة مأمونة وتريد أن تعتمر معها، رفقة من النساء ليس فيها محرم لها. فقلت لها، وكان يكفي في الجواب كلمة واحدة، أنا أقول لها لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم. وهذا الحديث ورد في الحج، لأن إحدى أصحاب النبي لما سمع هذا الكلام قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي ضرورة مكتوب في غزوة، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة. هي انطلقت في البر لوحدها ولا مع الصحابة؟ مع الصحابة يقينا، ما يسافر في ذاك الزمان واحد بروحه، ما يسافر ذاك الزمان، ما كان معبد، كان لابد أن تسافر في قافلة في لها أمير. طبعا من يعرف بلاد الشام كان أمير الشام يخرج ثم يلتقي مع أمير العراق ثم يلتقون في قافلة كبيرة، ثم هكذا كان، وكذلك يعرضون للموت والهدك والهلاك والضياع مع ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له انطلق وحج معه، اترك هذا الجهاد وانطلق وحج مع مالك. المهم نرجع لسؤال المرأة. فقلت لها يا أختي، هنا تأتي الحكمة، أنا أعرف أن المرأة قد بعد ما تغلق من عندي تسأل غيري، صح؟ هذا ما نفع، ندور واحد ثاني، لعل هذا متشدد، ندور واحد متساهل. طيب، فسألتها سؤالا، فقلت لها يا أمة الله، طبعا هي تكبرني في السن، يعني كان لو كانت صغيرة ما سألتها هذا السؤال، فقلت يا أمة الله، أتصلين وأنت على العذر الشرعي؟ إذا كان عندك العذر الشرعي تصلين؟ فقالت لا. فقلت الصلاة تزيد في الإيمان؟ قالت نعم. قالت وإذا صليت يزيد في إيمانك؟ وأنت لما ما تصلين ما تحسين بالضيق، يعني الناس يصلون وأنا ما أصلي؟ قالت نعم. قالت لماذا لا تصلين؟ قالت ما يجوز. قالت طيب ما يجوز نصلي، حتى لو ما يجوز مش يزيد الإيمان، نصلي، المهم نوقف بين يدي الله ونصلي. فقالت لا، أعوذ بالله، ما يجوز، الله منعني من الصلاة. فصارت عبادتها ترك الصلاة، صارت عبادتها ترك العبادة، مش هذه عبادتها الآن؟ هي لو صلت تأثب، ولو تركت الصلاة تساب، فأين العبادة الآن؟ فقلت لها كذلك الحج والعمرة، الله يقول لمن استطاع إليه سبيلا، ومن شروط المرأة المحرم، فإذا لم يكن هناك فذهبت فتأثمين، كما أنك تأثمين إذا صليت وأنت على العذر الشرعي. فماذا قالت المرأة بعد ذلك؟ قالت يا شيخ والله لن أسأل أحدا بعدك، أنا اقتنعت. لماذا؟ الناس يحتاجون معرفة دين الله عز وجل. دين الله سهل، الله ما أنزل حتى يشق عليك. الله واحد البارحة يتصل لي واحد يقول لي في مشقة شديدة، طبعا ابنته متصلة تقول أبي في مشقة شديدة، وحتى الطبيب يرجوه ليأكله ما يأكل، يريد أن يصوم. فأقول سبحان الله، الله يقول يريد في الصيام، يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في أي سياق؟ قال فمن كان مريضا أو على سفر، مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ماذا قال بعدها؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله ما يريد الجوع والعطش، الله يريد التقوى. فلو كنت تركت الصيام لله عز وجل محتسبا للأجر، والله يعلم أنك تحب الصيام، فالله يكتب لك أجر الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا مرض أو سافر يكتب الله له عمله صحيحا مقيما، وهذا من فضل الله عز وجل. بقي ما عندنا أحاديث سريعة وفي بعضها طرافة أو طرفة نختم بها. من حكمة العرب ومن حكمة أهل السير، إياس بن معاوية، هذا كان من أذكى العرب، إياس بن معاوية، ليس ابن معاوية بن أبي سفيان، إياس بن معاوية، أراد أحد الولاة أو أحد الخلفاء أن يوليه القضاء، واحد عالم تبغى تولي القضاء، طبعا زمان كان الزهد، فقال أنا لا أصلح. شوف الحكمة الآن، الآن يريد أن ينجو من الخليفة، الخليفة لو أمر أمر خلاص، سوى أراد أن ينجو من الخليفة، فقال أنا لا أصلح، زهدا منه طبعا، قال أنا لا أصلح. فغضب الخليفة، فماذا قال له؟ أنت غير صادق، أنت غير صادق تصلح، يعني أنت غير صادق. فقال له إياس أنت حكمت أني لا أصلح، الآن بقولك أنت كذاب أنت حكمت أني لا أصلح. قال كيف؟ قال إن كنت صادقا فأنا لا أصلح، مش أنا قلت أنا لا أصلح، مش أنا قلت لا أصلح، فإن كنت أنا صادق وأنت اللي مش صادق، إن كنت طبعا خليفة يقول أنا مش صادق، يقول إن كنت صادقا فأنا لا أصلح، وإن كنت صادقا فأنا كذاب والكذاب لا يصلح، فنجى في كلا الحالتين. وإياس مرة دخل على قاضي، هو دخل على قاضي عنده حكومة، حكومين عنده مظلمة، فقال أنا على الحق، أنا على الحق. فقال له القاضي وما أدراك أنك على الحق؟ فقال لا إله إلا الله. استطيع القاضي يقول شيء؟ قال لا إله إلا الله، أنا على الحق يعني. فقال له القاضي بعد أن حكم له، طبعا في القضية له، فقال له اذهب ابتعد يعني. شريح القاضي أتاه ابنه، شوف الصحابة والسلف طبعا التابعين كيف كانوا، أتاه ابنه، تخيل ابنك يأتيك، قال يا أبتي، أبو قاضي، قال يا أبتي إني قد اختلفت مع أصحابي، عند تجارة مع أصحابي، فأستشيرك، فإن كان الحق لي، حق لي أتيت بهم فقضيت لي، تمام هذا عدل، شوف في ظلم، إذا كان الحق لي اقضي لي في المشكلة ولو كان ابنه، فإن كان الحق لهم صالحتهم، يعني برجع بصالحهم، والصلح مو ظلم، الله قال الصلح خير، الصلح طبعا هذا يتنازل وهذا يتنازل، هذا الصلح حكرة طبيعته. بعض النساء يقول لك، خاصة النساء يعني، أقول صالح الرجل تقول لا هو اللي قال، طيب الصالح يتنازل، أنا أنزل وهو ينزل، الطرفين لابد أن ينزلوا حتى يكون الصلح. طيب، فقال له شوف الفقيه شو قال له، قال ائت بهم. الحين ائت بهم شو يعني؟ أنت على الحق. واحد سأل قال إن كنت على الحق دعوتهم، وإن كنت أنا هم على الحق أنا بذهب بصالحهم. فقال ائت بهم، وما قال منه على الحق، والولد فهم غلط ظن أنه هو الحق، فراح أتى بأصحابه فقضى لهم. فقال له يا أبتي لو ما شاورتك، أنا شاورتك، لو ما شاورتك ما عاتبتك، لكني شاورتك وأنا ما كنت بسوي حرام يعني بصالحهم. فقال أبوه أنت خير لي من ملء الأرض من هؤلاء، ولكنني خفت أن تصالحهم فتضيع عليهم بعض حقوقهم. شوف كيف كان الأدب. عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة، وهو الخليفة الخامس، مش في الترتيب لأنه الحادي عشر في الترتيب، إنما الخامس في فضله رضي الله عنه. فقال فسأل أحد أصحابه، طبعا الأصحاب الحكيم يصاحب أصحاب صالحين، فقال له سأل أحد العقلاء من أصحابه فقال إني أخاف أخاف فيما تقلدت من الحكم. إني من المدير اللي يقول كذي، من المسؤول اللي يقول كذي، أنا أخاف يا جماعة حطوني مسؤول. الحين كل شو أول شيء يسأل عن المميزات، طبعا الواجبات بعدين شو. طيب فقال إني إلا من رحم الله إني أخاف فيما تقلدت. تعرف كيف رد عليه الحكيم؟ قال إني أخاف ألا تخاف، أنا خايف إنك مو خايف. واحد يبي واحد يطمنه يقول لا تخاف لا تخاف الأمور طيبة، وشو قال له؟ قال إني أخاف ألا تخاف، خليك خايف وهذا المطلوب، خليك خايف. شوف الحكمة كيف، صح ولا لا؟ المهم دخل سائل، هاي في طرفة، دخل سائل على جماعة من العلماء، علماء جالسين، طبعا العلماء بعد عندهم طرافة يعني مو بشديدين يعني. فدخل سائل على جماعة من العلماء، كلهم علماء، طبعا العلماء يأمرون الناس بالبر، معقول ينسون أنفسهم، يأمرون الناس بالصدقة. هو سائل طبعا، لما نقول سائل يعني مو سائل يعني يطلب. فيقول دخل سائل على جماعة من العلماء، يعني يريد أن يأخذ مال الله. فقال لهم، فقال له أحد العلماء يبغي يصرفه، قال يا هذا نزلت بواد غير ذي زرع، أنا ما عندنا شيء. وطبعا يبغي يصرفه، فمزح معاه بالآية بالقرآن، يعني شوف كيف كان حكمتهم القرآن معهم. فقال يا هذا نزلت بواد غير ذي زرع. تعرف ماذا رد عليه الفقير؟ طبعا الفقير جاهز من زمان، كان حكيم يعني، قال ولكن يجبى إليه ثمرات كل شيء، إن شاء الله يأتي ثمرات كل شيء. طيب فضحك القوم فأعطوه. قال أحدهم يريد انتقاص عمل الآخر، كتبت، يقول حق الآخر، كتبت بحثا في المال، أنت كتبت بحث في المال في الأموال، وأنا كتبت بحثا في الأدب والشرف. من أفضل في الظاهر؟ اللي كتب في الأدب والشرف، واللي كتب في المال يعني الظاهر الظاهر، ولو ما في كله مفيد، هذا مفيد في مجاله وهذا مفيد في مجاله، بس هو يريد يعيب صاحبه. قال أنت كتبت في المال، أنا كتبت في الأدب والشرف. قال كل يكتب فيما ينقصه، أنا ناقص مال فكتبت في المال، وأنت ناقص أدب، لو كان عندك أدب تقول الكلام. شوف الحكمة كيف تنجي صاحبها وتخرجه من المواقف. دخل أحد على، دخل أحدهم على الحجاج، وأنتم تعرفون ما هو الحجاج، طبعا هذا اللي دخل على الحجاج أو قبض عليه يريدون أن يأخذوه بجريرة أخيه، أخوه مسوي مصيبة، أخوه فر، فما أخذوا من؟ أخوه الثاني، إذا هذا من موجود طلع يضف هذا. فقالوا له إني قاتلك، فقال كن كما كان يوسف عليه الصلاة والسلام، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. الحجاج كان يحب القرآن فقال أطلقه، شوف أطلقه لسانه. الحجاج في فتنة الأشعث، فتنة بني الأشعث، مسك 4000، قتل منهم 3000 ونيف، ناس خرجوا على الخليفة قتلهم يقتلهم بعد ما مسكهم يعني. فقام واحد بعد ما قتل 3000، قام واحد قال لا جزاك الله عن القرآن والسنة، طبعا هم ميت ميت يقول لي شيء، قال لا جزاك الله عن القرآن والسنة. قال وما ذاك؟ قال الله عز وجل قال إنما منن تمن علينا بعد، وإما فداء، نفدي واحد من أهلنا يدفع نطلع، قال إما بنن بعد وإما فداء، فوالله لا مننت ولا فديت. فماذا قال الحجاج؟ قال نظر للجثث، قال أين واحد منكم يقول هذا قبل أن أقتلكم؟ وين واحد كان يتكلم هالكلمتين قبل لا أبيدكم كلكم؟ يعني لو واحد منهم قام قال مثل الكلام لنجي القوم كلهم. طبعا هو عفى عن 800 الباقي، عفى عن 800 وأزال الباقين كلهم. أختم بهذه القصة، سامحون يعني طالع، هذه القصة جميلة. أبو حنيفة، وتعلمون من هو أبو حنيفة، أن مالك يقول أو العلماء يقولون الناس عيال، عيال يعني صغارية، عيال في الفقه على أبي حنيفة. أبو حنيفة ناظر الإمام مالك، فلما ذهب أبو حنيفة الإمام مالك تصبب عرقا فقال لوهب وهب من الطلاب، الإمام مالك النجم، الإمام مالك من أعظم العلماء، لكن لما ناظر أبو حنيفة قال لوهب قال هذا فقيه يا مصري، هذا أبو حنيفة فقيه يا مصري، لأنه كان مصري، وهب كان مصري. فالمقصود أبو حنيفة كان له تلاميذ، وأشهر تلاميذه اثنان، من يعرفهم؟ أبو يوسف القاضي، أبو يوسف صار بعدين قاضي القضاء، أول من تولى هذا المنصب من تلميذ أبو حنيفة، صاحب كتاب الخراج الذي لم يؤلف مثله قط. طيب أبو يوسف هذا أكبر تلاميذه، ثم الثاني محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني درس الشافعي من عظمه. الشافعي يقول محمد يكلمنا على قدر عقولنا ويدرسنا، لو كلمنا على قدر عقله ما نفهم. شوف الفضل كيف. المهم أبو حنيفة كان يدرس، وكان من تلاميذه أبو يوسف من أفضل تلاميذه. أبو يوسف كان من عائلة فقيرة، شوف العلماء كيف كانوا، فأبوه كان يمنعه من الدرس عشان يكتسب، وهذا دعوة لدار البر ولغيرهم أن يدعموا طلاب العلم. نعم والله، لأن هذا ماذا سيكون في ميزان حسناتك لو نشرت له العلم، لو أعنته على كتبه، قد يكون فقير يعني، والأصل أن يزهد عن ذلك، لكن إذا كان يحتاج أن يدعم، لأنه سيكون في يوم من الأيام له شأن عظيم، وكله في ميزان حسنات من أعانه على طلب العلم وتيسير الكتب. لذلك نقول للمتصدقين يعني احرصوا على مراكز التحفيظ، احرصوا يعني، ممكن الفقراء يريدون، لكن مراكز، بعض الناس مصر على بناء المساجد، يا أخي في طلاب علم هم اللي سيعمرون المساجد، مش اللي يبنون المسجد، قد يصلي في الصحراء، لكن من يعمر هذه المساجد؟ يعمرها العلماء. طيب فأبو يوسف ما يحضر بعض الدروس وهو نابغة، فقال له أين أنت؟ فقال أبي يدفعني للعمل وكذا، من حق الأب يعني له حق. فراح لأبيه قال كم يكسب لك؟ قال درهمين، كل يوم درهمين، طبعا درهمين مبلغ كبير يعني في ذاك الزمان يكفي يعني. قال كم يكسب لك؟ قال درهمين. قال أنا أعطيك، خل عندي. تركه، لكن لما يكبر كان يزيد الدفع، لأن لما يكبر يصير شاب مثلا أكبر يمكن يكسب 10 دراهم، فكان يزيد أبو حنيفة يعطي أكثر، حتى صار أبو يوسف، أو يعني دنا من أن يكون أبو يوسف، كان عالما. فحضرت أبو حنيفة الوفاة، طبعا سكر من سكرات الموت، ما كانت يعني ما كان الموت، لكن مرض مرضا شديدا، مرض الموت يعني، لكن ما مات في ذلك المرض. فسألوه، وهي طبيعة العلماء زمان، سألوه قال من توصي بعدك؟ لازم منو بتخلي الناس في درس الحلقة، منو بتخلي، وهذا أهم سؤال يعني. فقالوا أبو يوسف. فأخبر أبو يوسف فرح، لازم خذ شهادة. فأبو حنيفة في البيت وأبو يوسف في المسجد يدرس الناس. فرجعت عافيته أبي حنيفة، فرجع للحلقة، طبعا زمان كان عند العمود هذا توحيد، عند العمود هذا تفسير، عند العمود هذا هكذا، طبعا هاي سنة مهجورة، حلقة هنا في التجويد، حلقة هنا في النحو، حلقة هنا في التفسير، والله لو ترجع هذه السنة، لماذا؟ لأن واحد يدخل يريد تفسير، يأخذ عن التفسير، مو عامي يريد يسمع تفسير القرآن، أو طالب علم يريد تفسير متخصص، واحد يريد نحو، واحد يريد بلاغة، واحد يريد نحو، فهذه الحلقة تفضل أن تعدد حتى يعني الناس تدخل وتذهب. فضل الله يؤتيه من يشاء، من يزدحم عنده الناس هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب فالمهم، فدخل أبو حنيفة جلس بدأ يدرس، أبو يوسف غير موجود، صح غير موجود، أبو يوسف في الحلقة في بعيد، هنا في ركن المسجد بعيد. فقال أين أبو يوسف؟ قال في حلقة يدرس. قال لما لا يحضر؟ خلاص يعني صحيت أنا، ليش ما يحضر؟ فقال أنت قلت أنه أذنت له بالتدريس. قال هذا إذا مت الآن، أنا مو موجود، هو أحسن واحد، شو نسوي الآن؟ أنا موجود يعني، هو يريد أن يقول أنا سأستطيع يعني، أريد أن أنفعه، لا زال يحتاج يعني، لكن لو مت خلاص، حتى الموجود هذا موجود يعني، شو نسوي يعني؟ واحد بيموت يعلمك يعني، بيموت. فقال ها، قال يدرس؟ قال نعم. شوف كان ممكن يأمره طالب من طلاب يباني، بياتي طبعا، بياتي راغب بياتي، لكن شوف ذكاء أبو حنيفة، شوف الحكمة. قال تعال، قال لواحد من الطلاب تعال اذهب فاسأله، مش حلقة، اذهب فاسأله، قول رجل اشترى ثوبا، طبعا زمان اشترى الثوب يعني قطعة قماش، ما يشتري ثوب جاهز، اشترى ثوبا فأخذه للخياط حتى يقصره على مقاسه، يعني ودال الثوب يقصره على مقاسه، فأعطاه للخياط، دفعه للخياط، يقول ثم جحده الخياط، جحده الخياط، قال ما لك شيء، ما عندك ثياب يعني، راح يطالب الثوب مالي اللي مطلوب قصره، قال ما عندك ثوب انت روح. فيقول فذهب الى القاضي واتى بشهود ان الثوب ثوبه، خلاص شو المشكله، وين السؤال، خلاص ياب شهود صار الثوب له يرجع. لكن قال هل يستحق الخياط الاجره ولا ما يستحق؟ الان هل يستحق الخياط الاجره ولا ما يستحق؟ شو رايكم يستحق؟
الخياط الحين قال مالك ثوب عندي، فانت رحت الخياط قلت شيخ هذه الكندوره مالي خسرها، فرجعت طالب بالكندوره قال مالك كندوره، وانت عندك فاتوره شارنها من مكان معين، جبت الشرطه وجبت الفاتوره وقالوا الثوب لك، لكن وجدوه مقصر، هل يستحق ولا ما يستحق؟ ها اسالكم.
يستحق.
فقال له ان قال يستحق فقل لا، فقال وان قال لا يستحق قل لا، يعني في كل الاحوال لا، يعني الجواب في تفصيل. فذهب وسأل أبو حنيفة قال هل يستحق الأجرة، طبعا ما نعيد القصة، قال هل يستحق الأجرة؟ قال لا، واحد حرامي جاحد بعد شو، بس شو الدين من كمال الدين، ليش ما يستحق؟ واحد قصر ليش ما يستحق؟ هذا عمل وهذا عمل، بس ممكن نظرة الشرعية تكون تأديب. فقال أبو يوسف لا يستحق، هذا جحد الثوب، وهذا اللي تبادر في الذهن. فقال لا، فسكت شوي قال لا إذن يستحق، وقال لا قصر، مدام قصر يستحق. قال لا. فقال وما الجواب؟ طب هو عرف أن يختبره، فقال ما الجواب؟ قال عند أبي حنيفة. فيقول فذهب إلى أبي حنيفة وجثى على ركبته وقال الجواب يا إمام. فقال أنت أجب شيخ حين. فقال الجواب يا إمام، طب هو فهم الرسالة إيه لسنين عشان تعرف تعلم عقب افتيه. فقال الجواب يا إمام. فقال أبو حنيفة، شوف الفقيه اللي ما يخطر على بالنا نحن اللي درسنا وتعلمنا، ما يخطر بالك بيقول، قال ننظر إلى الثوب، فإن كان قصره على مقاس صاحبه يستحق، وإن كان مقصره على مقاسه هو، يكون هو عدل حقه الثوب طول الثوب، فننظر إلى الثوب، فإن كان قصره على مقاس صاحبه فيستحق الأجرة، وإن كان قصره على مقاسه هو، يمكن قصر على مقاسه هو وبس قصره خلاص يعني، قال فننظر للثوب، فإذا قصر على مقاسه هو لا يستحق. فبذلك تبين تمام حكمة أبي حنيفة وتمام حكمة العلماء الذين نقلوا لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعظم العلماء الذين يحملون كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نرضى بما قسمه لنا الحكيم سبحانه وتعالى. سامحوني على الإطالة، هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.